بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، نواصل في ذكر ما تيسر من المسائل المتعلقة بأحكام العيدين، وآخر مسائل أخذناه هي المسألة الخامسة، وفيه أنه يستحب أن يتنظف ويلبس أحسن ما يجد ويتطيب ويتسوف. والمسألة السادسة، يستحب أن يأكل في الفطر قبل الصلاة ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي. ومعنى هذه المسألة أن في عيد الفطر يستحب للإنسان أن يبدأ قبل أن يغدو إلى المصلى بأن يفطر بما تيسر. واستحب بعض أهل العلم أن يكون الإفطار بشيء من التمرات، واستدلوا على ذلك كما سيأتي معنا بما رواه مسلم، بما رواه البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم الفطر لا يغدو حتى يأكل تمرات. هذا في عيد الفطر. وأما في عيد الأضحى قالوا لا يأكل شيئا حتى يصلي، ثم إذا كان له ذبيحة ذبح ذبيحته، وأول ما يبدأ بالأكل من ذبيحته ومن أضحيته. قال رحمه الله تعالى، طيب، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وهذا قول أكثر أهل العلم، أي أنه يستحب أن يأكل في الفطر قبل الصلاة ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي. قال منهم، أي من هؤلاء العلماء، علي وابن عباس ومالك والشافعي قال وغيرهم، هو قول أكثر أهل العلم. ثم قال منهم علي وابن عباس ومالك والشافعي وغيرهم، قال ولا نعلم فيه خلافا، أي ولا يعلم خلافا في استحباب هذا الأمر. قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، رواه البخاري، وفي رواية استشهد بها، أي البخاري، ويأكلهن وترا. قال ابن قدامة رحمه الله: وروي عن بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، رواه الأثرم والترمذي، وفي رواية الأثرم حتى يضحي. وهذا الحديث يصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في سنن ابن ماجه، رواه الترمذي وابن ماجه، والألباني رحمه الله تعالى يصححه في سنن ابن ماجه رحمه الله تعالى. قال: ولأن يوم الفطر يوم حرم فيه الصيام عقيب وجوبه. قال: فاستحب، ولأن يوم الفطر يوم حرم فيه الصيام عقيب وجوبه، فاستحب تعجيل الفطر لإظهار المبادرة إلى طاعة الله تعالى وامتثال أمره في الفطر على خلاف العادة. واضح هذا يا جماعة؟ يقول العلة ابن قدامة رحمه الله تعالى في تعجيل عيد الفطر أن الله عز وجل أوجب عليهم شهر رمضان، أن يصوموا شهر رمضان شهرا كاملا، وبعد شهر رمضان أوجب عليهم الفطر، أوجب ربنا جل وعلا عليهم الفطر، لذا حرم نبينا صلى الله عليه وسلم الصيام يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى. قال فاستحب تعجيل الفطر لإظهار المبادر إلى طاعة الله، ما دام أن الله عز وجل أمرهم بصيام شهر فصاموا، وأمرهم بعد الشهر بالإفطار فأفطروا، فهذا فيه المبادرة إلى ابتثال أمر الله جل وعلا. قال رحمه الله والأضحى بخلافه، والأضحى أي عيد الأضحى بخلافه، ولأن في الأضحى شرع الأضحية والأكل منها، فاستحب أن يكون فطره على شيء منها. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ في الفطر استحب الإفطار قبل الغدو إلى المصلى، لأجل أن يخرج الإنسان عن كونه صائما، بخلاف عيد الأضحى فإنه يستحب له أن لا يفطر إلا من ماذا؟ إلا من أضحيته التي يقربها إلى الله جل وعلا. قال رحمه الله قال الإمام أحمد والأضحى لا يأكل منها شيئا، والأضحى قال لا يأكل فيه حتى يرجع إذا كان له ذبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من ذبيحته، وإذا لم يكن له ذبح لم يبالي أن يأكل. واضح جماعة أم لا؟ أي إذا لم تكن له أضحية لا مانع من أن يأكل قبل أن يغدو إلى المصلي، أي إلى المصلى، قبل أن يغدو إلى المصلى إذا لم تكن له ذبيحة لا بأس أن يأكل. لماذا؟ لأن من لم يأكل في الأضحى إنما لا يأكل لأجل أن يبدأ أول ما يبدأ بالأكل بماذا؟ من أضحيته، فإذا لم تكن له أضحية فلو أن يأكل قبل الغدو إلى المصلى. واضح هذا جماعة؟ لو هذا تنبيه هام أو مهم من الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهذه المسألة هي أولى مسائل هذا الدرس. المسألة الثانية وهي بترتيب المسائل، المسألة السابعة، صلاة العيد تكون في المصلى، صلاة العيد تكون في المصلى، أي أن السنة أن يصلى العيد في المصلى، وقد أمر بذلك علي رضي الله عنه واستحسنه الأوزاعي وأصحاب الرأي والحنابلة، وهو قول ابن المنذر. واضح جماعة أم لا؟ وحكي عن الشافعي أنه قال إن كان مسجد البلد واسعا فالصلاة فيه أولى، لأنه خير البقاع وأطهرها، لأنه خير البقاع وأطهرها، ولذلك يصلي أهل مكة في المسجد الحرام. واضح يا جماعة أم لا؟ يقول الشافعي رحمه الله إن كان مسجد البلد كبير أي يسع المصلين فالمستحب أن يصلى في ذلك المسجد. لماذا؟ قال لأنه أحب البقاع إلى الله عز وجل، وثانيا لأنه أنظف من غيره. تعرفون المصلى قد يحصل أن تمر به بعض الدواب والهوام فيحصل فيه ما يحصل. واضح هذا يا جماعة؟ لا، بخلاف المسجد فإنه مطهر مطيب. فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى هذين الأمرين، ولأمر ثالث وهو أن الناس يصلون في مكة أين؟ في المسجد الحرام. قال فدل هذا على أنه يستحب أن يصلى في المسجد إن كان كذلك. قال ابن قدامة رحمه الله ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى ويدعو مسجده، وكذلك الخلفاء بعده، ولا يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل مع قربه، ويتكلف فعل الناقص مع بعده، ولا يشرع لأمته ترك الفضائل، ولأننا قد أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، إلى آخر ما ذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في هذا المقام. وكلام الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى واضح، فإنه قال رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى، وهذا أمر ثابت عنه صلى الله عليه وسلم كما جاءت الأحاديث الكثيرة كما مر معنا في أحاديث الباب من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى، فدل على أن هديه صلى الله عليه وسلم أن يصلي العيد في المصلى مع أن مسجده الصلاة فيه بكم صلوات؟ بألف صلاة. صلاته في ماذا؟ بألف صلاة. ومع هذا صلى أين؟ ومع هذا صلى أين؟ صلى في المصلى وترك الصلاة في مسجده. فهذا يدل على أن الصلاة في المصلى أفضل، على أن الصلاة في المصلى أفضل من أن يصلي الإنسان في مسجده. قد يقول قائل: لماذا إذن في الحرم المكي يصلى فيه؟ يقال إن الحرم المكي له من الخصيصة ما ليس لغيره. واضح يا جماعة؟ الحرم المكي من خصيصة ما ليس لغيره. لذا المسجد النبوي وهو ثاني أحسن مساجد في الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة فيه في يوم عيد وصلى وخرج إلى أين؟ خرج إلى المصلى. واضح جماعة أم لا؟ فلأجل هذا المعنى كان من السنة الصلاة في المصلى ومن الأمور المستحبة. طيب، المسألة التي تليها وهي المسألة الثامنة: إن كان عذر يمنع الخروج من مطر أو خوف أو غيره صلوا في الجامع. واضح هذا يا جماعة؟ بمعنى أن الأصل أنه يستحب أن يصلى في المصلى، فإن كان هناك مانع، إما عذر يمنع من الخروج من مطر، حصل أن نزل مطر فلو خرج الناس إلى المصلى ربما أصابهم من المطر ما أصابهم، أو خوف مثلا حصلت أمور يخشون إذا خرجوا إلى المصلى في أمور مفتوحة أو في مكان مفتوح ربما يحصل ما يحصل من الضرر أو ما شابه ذلك، كأن تكون مثلا في بعض البلاد ربما تمنعهم بعض الحكومات من الخروج إلى ماذا؟ إلى المصليات. فإذا كان كذلك صلوا في الجوامع ولا يتركون الصلاة. واضح جماعة أم لا؟ صلوا في الجوامع ولا يتركون صلاة العيد، يصلون على صفتها التي سيأتي ذكرها بإذن الله عز وجل. وقد روي في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. رواه أبو داود وابن ماجه، وضعفه الإمام الذهبي وابن حجر والألباني رحم الله الجميع، فهو لا يصح، فالحديث لا يصح، وإن كان معناه ماذا؟ وإن كان معناه صحيحا والعمل على معناه وعلى مقتضاه. المسألة الثامنة من مسائل الباب: حكم خروج النساء إلى مصلى العيد. حكم خروج النساء إلى مصلى العيد. استحب ذلك لهن طائفة من أهل العلم، وروي عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا: حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين، وكان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله في العيدين. وروت أم عطية الحديث في ذلك، أي في قولها في الحديث الذي مر معنا هو آخر أحاديث هذا الباب: أمرنا أن نخرج إلى المصلى وأن نخرج ماذا؟ وأن نخرج العواتق وذوات الخدور. وجاءت في بعض الألفاظ: والحيض. وأمر الحيض بأن يخرجنا إلى المصلى وأن يشهدنا الصلاة مع المصلين، إلا أنهن يعتزلن النساء في وقت الصلاة ويكبرن بتكبير الناس. فحديث أم عطية وقولها أمرنا دل على ماذا؟ دل على أن أقل أحوال هذا الأمر أنه الاستحباب، لذا ذهب إليه هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى، ذهبوا إلى استحباب خروج النساء إلى المصلى. استحب هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى خروج النساء إلى المصلى بهذه الأحاديث ونحوها. قال القاضي أبو يعلى: قال ظاهر كلام أحمد أن ذلك جائز غير مستحب. واضح جماعة أم لا؟ الإمام أحمد يقول إن هذا جائز وليس هو بمستحب، وهذا ثاني قول في المسألة، وهو ثاني أقوال ثاني الأقوال في هذه المسألة. وثالث الأقوال في هذه المسألة هو قول النخعي ويحيى الأنصاري أنهما كرها خروج النساء إلى المصلى، وقال لا نعرف خروج المرأة في العيدين عندنا، وكرهه سفيان وابن المبارك، ورخص أهل الرأي للمرأة الكبيرة وكرهوه للشابة، وبنحوه قول الشافعي. الشافعي رحمه الله تعالى رخص العجائز، وأما قال ذوات الهيئات أي النساء اللاتي لهن هيئة من جمال ونحوه فإنه لا يستحب لهن الخروج. قالوا لما في خروجهن من الفتنة، لما في خروجهن من الفتنة. واستدلوا أيضا بقول عائشة رضي الله عنها لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال ابن قدامة رحمه الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع، وقول عائشة رضي الله عنها مختص بمن أحدث دون غيرها. واضح يا جماعة؟ بمن أحدث أي المرأة التي تحدث أو تحدث شيئا من التزين أو من التبرج أو نحو ذلك هذه تمنع. واضح يا جماعة أم لا؟ أما غيرها فلا تمنع. أما غيرها لا تمنع، لماذا؟ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروجهن. قال ولا شك بأن تلك يكره لها الخروج. من تلك يا جماعة؟ المرأة التي تخرج وعليها من المنظر ما عليها، إما أن تكون جميلة ووجهها مفتوح، وإما أن تكون متزينة أو تكون متطيبة أو عليها لباس يلفت الأنظار أو ما شابه ذلك، فهذه كما قال ابن قدامة لا شك بأن تلك يكره لها الخروج، يكره لا الخروج، بل إذا كانت سببا للفتنة ربما يجب عليها عدم الخروج. قال وإنما يستحب لهن الخروج غير متطيبات، ولا يلبسن ثوب شهرة ولا زينة، ويخرجن في ثياب البدلة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفلات، ولا يخالطن الرجال بل يكن ناحية منهم. وهذه شروط لا بد منها. أي الذي ذكرها الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. قال وإنما يستحب لهن الخروج، الأمر الأول قال غير متطيبات، ثانيا قال ولا يلبسن ثوب شهرة ولا زينة، وأيضا قال ويخرجن في ثياب البذلة أي ثياب لا تلفت الأنظار أي ليس فيها زينة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفلات. ومعنى تفلات قال بعض أهل العلم غير متطيبات، تفلات غير متطيبات، وبعضهم عمم أكثر من ذلك فقال غير مستصحبات شيئا من الزينة، أي لا يكون عليهن شيء من الزينة تماما. قال ولا يخالطن الرجال، أيضا صلاة النساء في المصلى لا بد أن لا يخالطن النساء، يكن في مؤخرة الرجال في مكان بعيد من الرجال، وكذلك لا يخالطن الرجال في المدخل ولا في المخرج، بل يبعدن من الرجال ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وكما ذكر قال بل يكن ناحية منه. إذا توفرت هذه الشروط استحب لهن الخروج، وإن اختل شيء من هذه الشروط فلا يستحب لهن الخروج. واضح يا جماعة أم لا؟ إذا كان بعض النساء أو في بيئة من البيئات أو بلاد من البلاد ربما تخرج النساء متزينات أو متطيبات أو متبخرات أو نحو ذلك، فإن هذا لا يستحب لهن الخروج بل يكره بل قد يحرم عليهن إن كان سبب مرورهن على الرجال أو كنا فعلنا ذلك لأجل أن يفتن الرجال. واضح يا جماعة؟ لا لعمومات الأدلة في ذلك، لعمومات الأدلة في ذلك من النهي عن الفتنة ومن النهي من خروج النساء أو المرأة متطيبة لأجل أن تمر بالرجال، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها. وتأمل قوله، تأمل قوله صلى الله عليه وسلم: ليجدوا من ريحها، قال: إلا وهي زانية، إلا وهي زانية. فمن تعطرت لأجل أن يجد ريحها الرجال فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فهي زانية، بمعنى فيها شبه من هؤلاء الزواني اللاتي يفعلن هذا الفعل لأجل أن يتبعهن الرجال. طيب، هذه المسألة الثامنة من المسائل، والراجح فيها كما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى بشروطه، يكون مستحبا خروج النساء ولكن بماذا؟ بشروطه. واضح يا جماعة؟ لا، يستحب خروج النساء إلى المصلى لكن بماذا؟ بشروط قد ذكرت. المسألة التاسعة: صلاة العيد ركعتين. صلاة العيد أي صفة صلاة العيد أنها تكون ركعتين. قال ابن قدامة رحمه الله: لا خلاف بين أهل العلم في أن صلاة العيد مع الإمام ركعتان فيما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد ركعتين وفعله الأئمة بعده إلى عصرنا، لم نعلم أحدا فعل غير ذلك ولا خلاف فيه. وقد قال عمر رضي الله عنه: صلاة العيد ركعتان تمام غير قصر، على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى. وقد خاب من افترى. إذن صلاة العيدين كما أخبر النبي صلى الله، أو كما جاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنها تكون ركعتين، لا يزاد على ذلك ولا ينقص على ذلك. وبهذا نكتفي بإذن الله عز وجل. وإلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.